بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا وقع الخلاف في أن أسماء الأجناس هل هي موضوعة لذات الطبيعة التي قد تتصف بالإطلاق وقد تتصف بالتقييد، أو أنها أن أسماء الأجناس موضوعة للطبيعة المطلقة بشرط الإطلاق، بحيث تكون صفة الإطلاق دخيلة في المعنى الموضوع له. وذكرنا أمرين مترتبين على هذا الخلاف. الأمر الأول الذي يترتب على هذا الخلاف هو أنه بناء على كون اسم الجنس موضوعا لذات الطبيعة الأعم من أن يكون مطلقا أو مقيدا، بناء على هذه النظرية استعمال اللفظ على طريقة تعدد الدال والمدلول سيكون استعمالا حقيقيا، ولكن بناء على أن يكون اسم الجنس بل موضوعا للطبيعة المطلقة بشرط الإطلاق سيكون استعمال اللفظ على طريقة تعدد الدال والمدلول استعمال إجازية. والأمر الثاني الذي يترتب على هذا الخلاف هو أنه بناء على أن يكون اسم الجنس موضوعا للطبيعة المطلقة بشرط الإطلاق، بل سنستكشف مراد المتكلم عند عدم ذكر القيد، نستكشف أنه يريد الإطلاق في مراده الجدي تمسكا بالوضع ثم تطبيق قاعدة احترازية القيود، لأن اللفظ موضوعا للطبيعة المطلقة. إذن فنستكشف، إذن فقد ذكر الإطلاق، أبرز الإطلاق، فإذا أبرز الإطلاق نستكشف أنه يريد الإطلاق لأن كل ما يقوله يريده. بينما بناء على النظرية التي تقول بأن اسم الجنس موضوعة لذات الطبيعة لأعم من أن تكون مطلقة أو مقيدة، فلو لم يذكر القيد عندئذ لا نستطيع بالطريقة السابقة أن نستكشف إرادة الإطلاق رغم أنه لم يذكر القيد، باعتبار أنه اللفظ ليس موضوعا للمطلق بشرط الإطلاق، بل اللفظ موضوعا للطبيعة الأعم من أن تكون مطلقة أو مقيدة. إذن فلم يبرز الإطلاق حتى نقول بأن كل ما يقوله يريده، لم يبرز الإطلاق. إذن فلاستكشاف الإطلاق من مراد المتكلم نحتاج إلى طريقة أخرى. الآن ما هو الصحيح؟ هل الصحيح هي النظرية الأولى، هي النظرية التي تقول بأن اسم الجنس موضوعة لذات الطبيعة لأعم من أن تكون مطلقة أو مقيدة، أو الصحيح هو النظرية التي تقول بأن اسم الجنس موضوعا للطبيعة المطلقة بشرط الإطلاق؟ يقول الصحيح هي النظرية الأولى، القائلة بأن اسم الجنس موضوعا لذات الطبيعة لأعم من أن تكون مطلقة أو مقيدة. اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة التي تارة تكون مطلقة وتارة تكون مقيدة. ما الدليل على أن هذه النظرية هي الصحيحة دون النظرية الأخرى؟ الدليل على ذلك أن ما ذكرناه في الأمر الأول الذي يترتب على هذا الخلاف، الوجدان العرفي فيه شاهد في الأمر الأول من الأمرين، الوجدان العرفي فيه شاهد على أن الحق مع النظرية التي تؤدي إلى كون استعمال اللفظ على طريقة تعدد الدال والمدلول استعمالا حقيقيا، لا النظرية التي تؤدي إلى كون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، لأن الوجدان العرفي قاضي على أن استعمال اللفظ على طريقة تعدد الدال والمدلول استعمال حقيقي ليس استعمالا مجازيا. مثل ماء الفرات ما حد يقول أن هذا الاستعمال مجازي، الإنسان الفقير ما حد يقول هذا الاستعمال مجازي، الفقير العادل ما حد يقول هذا الاستعمال مجازي. كل الاستعمالات التي هي على طريقة تعدد الدال والمدلول اللي يكون لفظ جاي للتعبير عن العنصر العام ولفظ جاي للتعبير عن العنصر الخاص من عنصري الحصة الخاصة. متى ما كان المتكلم يقصد الحصة الخاصة فيأتي بلفظين للتعبير عن هذه الحصة الخاصة، تعبير لفظا للتعبير عن عنصره العام عن العنصر العام المتواجد في هذه الحصة الخاصة، ولفظا للتعبير عن العنصر الخاص الموجود في هذه الحصة الخاصة، وبمجموع هذين اللفظين يعبر عن الحصة الخاصة، مثل ماء الفرات، مثل الفقير العادل، مثل الإنسان الفقير، مثل كل الاستعمالات اللي منها القبيل. الوجدان العرفي قاضي بأن هذه الاستعمالات استعمالات حقيقية ليست مجازية، ليس فيه ثقل المجاز، استعمال طبيعي جدا. فهذا الوجدان العرفي الذي يقضي على أن هذه الاستعمالات حقيقية يدلنا بالنتيجة، يدلنا بالتالي على أنه إذن النظرية التي تؤدي إلى مجازية هذه الاستعمالات نظرية غير صحيحة، وإنما الصحيح هي تلك الصحيح النظرية التي تؤدي إلى كون هذه الاستعمالات حقيقية. ما هي كانت تلك النظرية التي تستنتج كون هذه الاستعمالات حقيقية؟ هي النظرية الأولى القائلة بأن استعمال اللاف بأن أسماء الأجناس موضوعة لذات الطبيعة، استعمال اللام بل أسماء الأجناس موضوعة لذات الطبيعة إلى أعم من أن تكون مطلقة أو مقيدة. بناء على هذه النظرية قلنا بأن استعمال اللام على طريقة التعدد والمدلول يصير استعمال حقيقي. أما بناء على النظرية الأخرى التي كانت تقول بأن اللام موضوعا للطبيعة المطلقة بشرط الإطلاق، كانت النتيجة أن هذه الاستعمالات المفروض تصير مجازية، بينما هذا خلاف الوجدان. إذن فمقتضى الوجدان أن هذه الاستعمالات حقيقية، إذن الصحيح هو أن اللفظ موضوع، أن أسماء الأجناس موضوعة لذات الطبيعة حتى تتناسب مع كون هذه الاستعمالات حقيقية لا مجازية. هذا هو الدليل على صحة هذه النظرية. إذن بالتالي ما دام رجحنا هذه النظرية نتورط في كيفية استكشاف الإطلاق، إذن نتورط في كيفية استكشاف الإطلاق عن مراد المتكلم فيما إذا لم يذكر القيد. لو أن المتكلم لم يذكر القيد في كلامه، قال أكرم الفقير ولم يذكر معه قيدا، كيف نستكشف إرادة الإطلاق عن المراد الجدي؟ قلنا بأنه بالطريقة السابقة لا نستطيع أن نستكشف الإطلاق، لأنه بناء على ما هو الصحيح من أن اللفظ موضوع لذات الطبيعة، إذن لم يذكر، لم ما دام لم يذكر القيد إذن هو لم يبرز الإطلاق ولم يبرز التقييد، كما أنه لم يبرز التقييد لم يبرز الإطلاق أيضا، لأنه اللفظ ليس موضوعا للمطلق بشرط الإطلاق، بل اللفظ موضوعا لذات الطبيعة. إذن فهو لم يبرز الإطلاق حتى يقال بأنه ما يقوله يريده، هو لم يقل الإطلاق، لم يذكر الإطلاق، لم يبرز الإطلاق في كلامه حتى نطبق عليه فكرة أن كل ما يقوله يريده. إذن فكيف نستكشف إرادة الإطلاق؟ استكشاف إرادة الإطلاق هنا يبتني على فكرة مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة، قرينة الحكمة، يعبر عنها تارة بقرينة الحكمة ويعبر عنها تارة بمقدمات الحكمة. ما هي هذه القرينة؟ هي ظهور حال المتكلم في أنه بصدد بيان تمام مراده بخطابه، يعني أن المتكلم العاقل الحكيم الجدي في تفهيم مراده هذا الإنسان الحكيم عادة لا ينقص شيئا من موضوع حكمه. إذا كان موضوع حكمه مشتملا على عدة عناصر وعدة قيود ما يجي يذكر بعضها ولا يذكر بعضها، هذا خلاف الحكمة. أن يذكر بعض ما يدخل في مراده ولا يذكر بعضها الآخر، هذا خلاف الحكمة. مقتضى الحكمة أن المتكلم العاقل الجدي يذكر تمام مراده بخطابه. فإذا كان حكمه مقيدا بقيد لا يصح، على بمقتضى الحكمة لا يصح له أن يذكر الحكم ولا يذكر قيده، هذا ينافي الحكمة. أن يذكر الحكم ولا يذكر قيده. إذن فإذا كان الظاهر حال المتكلم أنه إنسان عاقل حكيم، حكيم على مستوى على هالمستوى من الحكمة، مو الحكمة اللي أفرضه مثلا في معاملاته أفرضه مو حكيم سفيه يتعامل معاملات جزافية ما على نبي. الإنسان الذي في كلامه حكيم، وأما الشارع تبارك وتعالى خب حكيم في كل شيء. احنا الان في بصدد الظهورات اللفظيه، الظهورات اللفظيه ينطبق حتى على التكلم البشري، حتى على الكلام البشري، مو الا على كلام الشارع. الظهورات اللفظيه تنطبق حتى على الكلام البشري. ولهذا لو ان انسانا بلي عاقلا جديا بحسب ظاهر حاله تكلم بكلام، حكم بحكم، اخبر بخبر، وكان في مراده الجدي يوجد قيد لكنه لم يبرز القيد، أليس هذا نقول بأنه خلاف الحكمة؟ هو خلاف الحكمة وخلاف ظاهر حال المتكلم الاعتيادي العاقل المتعارف. إذن فظاهر حال الإنسان الاعتيادي المتعارف أنه كلما قصد شيئا في مراده الجدي من قيود ومن خصوصيات المفروض أن يبرزها، لا يسقط بعضها عن الذكر. لو صح أن هذا هو ظاهر حال المتكلم، إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أنه لو لم يقل شيئا، لو لم يذكر قيدا من القيود، نستكشف أن هذا القيد لا يريده، لأنه لو كان هذا القيد يريده لكان يذكره. فلو لم يذكر شيئا إذن لا يريده. إذن لو لم يذكر شيئا، لو لم يذكر قيدا من القيود، نستكف أنه لا يريد ذلك الشيء، لا يريد ذلك القيد، بدليل أنه لو كان يريد ذلك القيد لكان يذكره، لأن ظاهر حاله أنه بصدد بيان تمام مراده بخطابه. فإذا لم يذكر شيئا نستكف أنه لا يريد ذلك الشيء. لاحظوا، إذن هذا ظهور حالي سياقي، سياقي هم يعني بحسب مجموعة القرائن العامة، ظهور حالي سياقي يختلف عن الظهور الحالي السياقي الذي كنا نتمسك به في قاعدة احترازية القيود. في قاعدة احترازية القيود كنا نقول بأن ظاهر حال المتكلم هو أن كل ما يقوله يريده، كل ما يبرزه في الدلالة التصورية إذن فهو يريده. الآن نقول بعكس ذلك، الآن نقول بأنه كل ما لا يقوله لا يريده. ليش؟ كيف نعرف بأن كل ما لا يقوله لا يريده؟ لأنه بصدد بيان تمام مراده بخطابه، لأنه بصدد بيان تمام مراده، بل ذكر بعض المراد وعدم ذكر البعض خلاف الحكمة. أن الإنسان، أن المتكلم الحكيم يجي يذكر بعض مراده ولا يذكر البعض الآخر، هذا خلاف الحكمة. فهو في مقام بيان، بصدد بيان تمام مراده. إذن لو لم يذكر شيئا نستكشف أنه لا يريد ذلك الشيء، لأنه لو كان يريد ذلك الشيء لذكره. فإذا لم يذكر شيئا نعرف بأن ذلك الشيء لا يريده. فإذا لم يذكر قيدا نعرف أن هذا القيد لا يريده, لا ليس داخلا في مراده. إذن ظاهر حال المتكلم أن كل ما لا يقوله لا يريده, بعكس ما كنا نتمسك به في قاعدة احترازية القيود. في قاعدة احترازية القيود كنا نتمسك بظاهر حال المتكلم في أن ما يقوله يريده. الآن نتمسك بأن كل ما لا يقوله لا يريده, نستكشف أنه لا يريده. غاية الآن كيف يعني هذا بتوضيح أنه من قال لنا بأن كل ما لا يقوله لا يريده؟ شنو الدليل على أنه كل ما لا يقوله لا يريده؟ الدليل هو أن ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه, وتمام المراد إذا كان مصدر لبيان تمام المراد إذا نستكشف أنه إذا لم يذكر شيئا لا يريد ذلك الشيء, لأنه هذا الشيء لو كان في مراده لذكره. إذا ولهذا هذا الظهور الحالي الجديد الذي الآن قاعد نتمسك به شكلي أن نقدر نعبر عنه. هذا الظهور الحالي الجديد اللي نتمسك به في قرينة الحكمة, تارة نعبر عن هذا الظهور الحالي بظهور حال المتكلم في أنه بصدد بيان تمام مراده بخطابه, تارة هكذا نعبر, وتارة نعبر عنه بأنه ظهر حال المتكلم في أن كل ما لا يقوله لا يريده. هذا في الحقيقة أحدهما متلازم مع الآخر, يعني نتيجة واحدة. إن شئت عبر بأنه بصدد بيان تمام مراده بخطابه, وإن شئت عبر أن ظاهر حاله هو أن ما لا يقوله لا يريده. هذان التعبيران أحدهما ملازم للآخر, ليش؟ لأنه إذا كان في بصدد بيان تمام مراده بخطابه إذن طبيعي أنه لو لم يذكر شيئا لا يريد ذلك الشيء, لأنه إذا كان يريد ذلك الشيء ولم يذكره هذا يعني أنه لم يؤدي تمام مراده, لم يذكر تمام مراده. إذا كان يريد أن يذكر تمام مراده خطابه إذن بعدم ذكره شيئا نستكشف أنه لا يريد ذلك الشيء, من قبيل الإنسان الذي يقول لنا بأنه كل ما أملك من نقود فقد وضعته في هذا الكيس, فإذا افترضنا أنه شككنا أنه هل هناك نقد آخر يملكه ولم يضعه في هذا الكيس, نستكشف بأنه لا, كلما لم يوضع في هذا الكيس إذن ليس ملكا له, نستكشف أنه كلما لم يوضع في هذا الكيس إذن ليس ملكا له, لأنه هو يقول بأنه كلما أملك فهو في هذا الكيس. هذا ما شكل ما دام هو بظهور حالي يقول بأنه كلما أريده أذكره, ظهر حاليا أنه بصدد بيان تمام مراده بخطابه. ما دام هو بظاهر حالي كذا يقول, بأنني كلما يوجد لدي في مرادي الجدي أذكره في الخطاب, أذكره في الكلام. إذا نستكشف لو لم يذكر شيئا نستكشف أنه لا يريده, إذا هذان التعبيران أحدهما ملازم للآخر. التعبير بأنه كلما يريده هو بصدد بيان تمام مراده بخطابه, هذا التعبير, مع التعبير الآخر بأنه كلما لا يقوله إذن لا يريده, هذان التعبيران متلازمان. وبهذا الظهور الحالي الذي عبرنا عنه بهذين التعبيرين نستطيع أن نستكشف الإطلاق ونسمي ذلك بقرينة الحكمة. فمثلا لو أن المتكلم قال أكرم الفقير, ولم يبرز معه قيدا، لم يبرز قيد العدالة. قال أكرم الفقير، لم يبرز قيد العدالة. عندئذ هل أنه هذا الحكم في مراده الجدي ينصب على كل فقير أو على الفقير العادل؟ مراده الجدي شنو؟ هو لم يذكر قيد العدالة، لكن مراده الجدي شنو؟ كيف نستكشف مراده الجدي؟ نقول بأنه هو لو كان يقصد في مراده الجدي قيد العدالة لكان عليه أن يذكره. فلو لم يذكر، ما دام لم يذكر قيد العدالة، نستكشف أنه لا يريد قيد العدالة، وبالتالي يثبت أن مراده مطلق. بالتالي يثبت أن مراده هو مطلق الفقير، سواء كان عادلا أو لم يكن عادلا، يثبت أن مراده مطلق الفقير. بهذه الطريقة نستكشف إرادة الإطلاق، وهذا في الحقيقة ظهور يعتمد على ظهور حاليا سياقي غير الظهور الحالي السياقي الذي درسناه سابقا في قاعدة احترازية القيود. هل مقدار خلنا نطبق على العبارة؟ والصحيح هو الوجه الأول، لهنا كنا مطبقين قبل. والصحيح هو الوجه الأول، يعني النظرية التي تقول بأن أسماء الأجناس موضوعة لذات الطبيعة، لا عم من أن تكون مطلقة أو مقيدة. شنو الدليل على صحة هذا الوجه؟ لأن الوجدان العرفي شاهد بأن استعمال الكلمة في المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول، مثل الماء الفرات، مثل الفقير العادل وما شاكل، مثل هذا الاستعمال ليس فيه تجوز، بل الوجدان العرفي يشهد أنه ليس مجازا، ليس فيه ثقل المجاز، استعمال حقيقي طبيعي على رسل جدا. وهذا شاهد على صحة الوجه الأول، لأن الوجه الثاني، النظرية الثانية، كانت تؤدي إلى مجازية هذا الاستعمال. وعلى هذا الأساس نحتاج في إثبات الإطلاق إلى طريقة أخرى، إذ ما دام الإطلاق غير مأخوذ في مدلول اللفظ وضعا فهو غير مذكور في الكلام، إذن لم يذكر الإطلاق. إذا لم يذكر الإطلاق كيف نستكشف وجود الإطلاق في مراده؟ فلا يتاح تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه. إذن نحتاج إلى طريقة أخرى لإثبات الإطلاق، لإثبات إرادة الإطلاق. قرينة الحكمة، هذا العنوان يعني مو من الأصل، هذا العنوان احنا وضعناه. والطريقة الأخرى هي ما يسميها المحققون المتأخرون بقرينة الحكمة. الطريقة الأخرى لإستكشاف إرادة الإطلاق، ما يسميها المحققون المتأخرون بقرينة الحكمة، وجوهرها يعني حقيقتها مرجعها التمسك بدلالة تصديقية لظهور عرفي سياقي آخر غير ذلك الظهور الحالي السياقي الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود. فقد عرفنا سابقا أن هذه القاعدة، يعني قاعدة احترازية القيود، تعتمد على ظهور عرفي سياقي مفاده أن ما يقوله يريده حقيقة، أن ما يبرزه في الدلالة التصورية إذن يريده في مراده الجدي، ما يقوله يريده. هذا ما سبق في قاعدة احترازية القيود. ويوجد ظهور عرفي سياقي آخر مفاده أن لا يكون شيء دخيلا في وقيدا في مراده الجدي وحكمه ولا يبينه باللفظ. ماكو فد شيء في مراده الجدي لا يذكره، كل ما يوجد في مراده الجدي لابد وأن يذكره في الكلام، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه. إذن يستلزمه شنو؟ يستلزمه أنه إذا لم يقل شيئا لا يريده. لاحظتوا اختلاف العبارة؟ لا يشوش عليكم العبارة. ايش تقول؟ تقول بأنه ظاهر على المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه، هو يريد أن يذكر تمام مراده بخطابه. إذن يستلزمه شنو؟ يستلزمه أنه لو لم يذكر قيدا لا يريد ذلك القيد. وحيث أن القيد ليس مبينا في حالة عدم نصب قرينة على التقييد، يعني لو لم يذكر قيد العدالة فهو إذن ليس داخلا في مراده الجدي، يعني ما لا يقوله لا يريده، فهو إذن ليس داخلا في المراد الجدي والحكم الثابت، يعني ليس داخلا في الحكم الثابت في قلبه، وهذا هو الإطلاق المطلوب. وهكذا نلاحظ أن كل من قرينة الحكمة التي تثبت الإطلاق وقاعدة احترازية القيود التي تثبت القيد تثبت التقييد، كل منهما تبتني على ظهور عرفي سياقي حاليا غير الظهور العرفي السياقي الحالي الذي تعتمد عليه الأخرى. قاعدة احترازية القيود تعتمد على ظهور عرفي سياقي، وقرينة الحكمة تعتمد على ظهور عرفي سياقي آخر. فالقاعدة يعني قاعدة احترازية القيود تبتني على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، وقرينة الحكمة تبتني على ظهور حال المتكلم في أن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي يقوله في الكلام، يعني تمام مراده يقوله في الكلام، في الكلام الذي صدر منه لإبراز ذلك المراد الجدي، أي أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه. والتعبير الآخر اللي هنا بعد ما مكرر السيد أنه إذن كل ما لا يقوله لا يريده، ما دام أنه بصدد بيان تمام مراده بخطابه، تمام مراده الجدي بخطابه، إذن لو لم يذكر شيئا لو لم يذكر قيدا إذن لا يريده ذلك القيد. وبهذا نستكشف إرادة الإطلاق. وقد يعترض على قرينة الحكمة،
طبعا هذا هم هكذا يقولون بأن الأمارة والآخ قائمان مقام القاطع، يقومان مقام القطع بالحكم الواقعي. على أي أساس يقومان مقام القطع بالحكم الواقعي؟ هذا سيأتي بحث طويل حوله، أنه هم أكو فيه مثالث عديدة أنه كيف يجعلون القطع، يجعلون الأمارة والآخ قائمين مقام القطع بالحكم الواقعي.
هل ننطبق على العبارة؟ المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وما تقدم كان بناء على مسلك حق الطاعة. وأما بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان فالأمر على العكس تماما، والبداية مختلفة، يعني الأصل العملي الذي يضعه الفقيه قبل كل شيء يختلف عن ذاك الأصل الذي هناك كان يضعه، والبداية مختلفة. فإن هنا يجعل أصالة البراءة العقلية اللي دليلة قبح العقاب بلا بيان، فإن أعم الأصول العملية حينئذ هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني أصالة البراءة العقلية. يقول ما دام أنا لم يتم لي البيان فيقمح على المولى أن يعاقبني، فهذه يسمى بأصالة البراءة، وتسمى أيضا بالبراءة العقلية. ومفادها يعني مفاد هذه القاعدة أن المكلف غير ملزم عقلا بالتحفظ تجاه أي تكليف ما لم ينكشف بالقطع واليقين، وهذا الأصل لا يرفع الفقيه يده عن إلا بالبحث.
وقد يعترض على قرينة الحكمة بأننا كيف نستكشف إرادة الإطلاق بهذا الظهور الحالي الذي شرحناه، في حين أن المتكلم يتصف مراده الجدي بإحدى صفتين حتما، إما صفة الإطلاق أو صفة التقييد. المتكلم فيما إذا أبرز طبيعة ولم يبرز معها قيد فقال أكرم الفقير، هذا المتكلم في مراده الجدي إما يقصد الإطلاق أو يقصد التقييد، قسم ثالث خب ما عدنا، إما يقصد الإطلاق أو يقصد التقييد، بينما اللفظ الذي استخدمه في الكلام لا يدل لا على الإطلاق ولا على التقييد. لأننا آمنا بالنظرية التي تقول بأن اسم الجنس موضوعا لذات الطبيعة. إذن فكلمة الفقير موضوعة لذات طبيعة الفقير، الأعم من أن تكون مطلقة أو مقيدة. إذن فهو لم يبرز لا الإطلاق ولا التقييد، بل أبرز ذات الطبيعة، بينما في مراده الجدي يقصد إما الإطلاق أو التقييد. صحيح أو لا؟ إذن فهو لو أراد التقييد فقد أراد شيئا لم يقله، ولو أراد الإطلاق أيضا قد أراد شيئا لم يقله. سواء أراد الإطلاق أو أراد التقييد هو يتورط في مخالفة هذا الظهور الحالي الذي ذكرنا. هذا الظهور الحالي شنو كان؟ هذا الظهور الحالي الجديد الذي تمسكنا به وسميناه بقرينة الحكمة، كان أنه بصدد بيان تمام مراده بخطابه، بينما هو لم يبين تمام مراده بخطابه، سواء قصد الإطلاق أو قصد التقييد. على كلا التقديرين قد تورط في مخالفة هذا الظهور الحالي، لأنه قد أراد الإطلاق أو أراد التقييد بينما كلامه لا يفي لا بالإطلاق ولا بالتقييد، لأن هو استخدم اسم الجنس، واسم الجنس موضوع لذات الطبيعة ولا يدل لا على الإطلاق ولا على التقييد. إذن فسواء كان قاصدا للإطلاق أو كان قاصدا للتقييد، على كلا التقديرين هو لم يبين تمام مراده، لم يبين تمام مراده، بل بين ذات الطبيعة، وذات الطبيعة ليس هو تمام مراده، لأن مراده إما مطلق أو مقيد، وهو لم يبرز لا الإطلاق ولا التقييد. إذن فبما نشخص أن مراده هو الإطلاق، لعل مراده هو التقييد، على كلا التقديرين هو قد خالف هذا الظهور الحالي. فبما نعين الإطلاق ونرفض التقييد، على أي أساس؟ هذا هو الإشكال، الاعتراض. الجواب على هذا الاعتراض أنه لو كان يقصد التقييد لكان عليه أن يبرز القيد، لكن لو كان يقصد الإطلاق لم يكن عليه أن يبرز الإطلاق. الإطلاق ما بحاجة إلى إبراز، التقييد بحاجة إلى إبراز. ليش؟ لأن الإطلاق أمر عدمي غير ملحوظ، بينما التقييد أمر وجودي ملحوظ. المتكلم ظاهر حالي أن كل الأشياء الملحوظة لديه لا بد أن يذكرها، مو الأشياء الغير ملحوظة، مو الأشياء العدمية الصرفة. ظاهر حال المتكلم أنه بصدده بيان تمام مراده. ماذا يقصد بتمام مراده؟ يعني تمام ما هو ملحوظ لديه لا بد وأن يذكره. والإطلاق غير ملحوظ، الإطلاق أمر عدمي محض كما ذكرنا، الإطلاق ما بحاجة إلى ذكر. قم ليس الإنسان كلما لا يقصد هو يجي يقول أنا لم أقصد، أنا لا أقصد كذا، هو لا أقصد، قم أسكت عنه، مو يسكت عنه، مو أنه يجي يبين أنني لم أقصد. هذا إذا يريد يبين كل ما لا يقصده يجي يبين أنني لا أقصده، هذا راح يصير مثل ذاك جحا اللي كان يريد يشتري دواء من الصيدلية أو من الطبيب، راح يأخذ دواء، بالطريق وصل له خبر أن مريضك شوفي ماكو حاجة إلى دواء، استمر في طريقه، راح إلى الصيدلية قال ترى ما أريد دواء، وقال لي شنو هسه انت كنت تجي تقول لي ما اريد دواء، ما تريد دواء، ما تريد دواء، لا تجي، ليش تجي تقول لي ما اريد دواء؟ خب ما تريد دواء لا تريد، خب لا تجي، ليش جاي تقول لي ما تريد دواء؟ ماكو حاجه. فالشيء العدمي ما بحاجه الى ذكر، الشيء العدمي ما بحاجه الى ذكر، الشيء الوجودي بحاجه الى ذكر. اذا يحتاج دواء خب بحاجه الى ذكر، يروح يطلب دواء، اما اذا ما يحتاج دواء مو بحاجه، يروح يقول للصيدليه ترى انا ما اريد دواء. قم تريد لا تريد، الف سنه، ماكو حاجه. هسه هذا الانسان الذي يقصد الاطلاق هالشكل، الانسان الذي يقصد الاطلاق في الحقيقه انه لم يقصد القيد، يعني امر عدمي، هذا الامر العدمي ما بحاجه الى ذكر، ما بحاجه الى ان يذكر انني لم اقصد القيد، لا ما بحاجة إلى ذكر. التقييد لو كان يقصد التقييد لا كان يحتاج إلى ذكر، التقييد يحتاج إلى ذكر، لأن التقييد أمر وجودي ملحوظ، بينما الإطلاق أمر وجودي غير ملحوظ، أصلا لم يلحظ حتى يذكر. خوف إذا مثل جحا يصير غير حكيم، إحنا قاعد نتكلم بظهور حال الإنسان الحكيم. ظهور حال الإنسان الحكيم أنه بصدد بيان تمام مراده بخطابه. ماذا نقصد بتمام مراده؟ بصدد بيان تمام مراده بخطابه. تمام مراده يعني تمام ما هو ملحوظ لدي، تمام ما هو داخل تحت لحاظه، داخل بالتعبير اكو تعبير بالكتاب داخل تحت لحاظه، يقصد بداخل تحت لحاظه يعني الشيء الملحوظ. كل ما هو ملحوظ لدي فهو لا بد وان يذكره. اما عدم القيد ليس ملحوظا، عدم القيد امر عدمي، عدم القيد ليس ملحوظا. طبعا هذا خلافا للنظريه الاخرى التي اشرت لكم اليها سابقا، النظريه التي تقول بان الاطلاق لحاظ عدم القيد. في الحقيقه ذيك النظريه تتورط في هذا الاعتراض، ما يقدر يتخلص من هذا الاعتراض. النظرية التي تقول بأن الإطلاق لحاظ عدم القيد، إذن فالإطلاق أيضا ملحوظ، كما أن التقييد ملحوظ الإطلاق أيضا ملحوظ. هذه النظرية تورط في هذا الاعتراض، لأنه خب الإطلاق ملحوظ التقييد أيضا ملحوظ، وهو لم يبين لا الإطلاق ولا التقييد، فإثنين أن يصيران وجوديان، إثنين أن ملحوظات، إما هذا ملحوظا في مراده أو ذاك ملحوظا في مراده، سواء كان هذا هو مراده أو ذاك فهو ملحوظ، ولم يذكر لا الإطلاق ولا التقييد، فيتورط في هذا الاعتراض بأنه شنو الترجيح لأحدهما على الآخر. بينما على نظريتنا التي تقول بأنه الإطلاق أمر عدمي بينما التقييد أمر وجودي، فبعد الإطلاق ما بحاجة إلى ذكر بينما التقييد بحاجة إلى ذكر. لاحظوا العبارة إذا أكو بعد فرصة بلي. خب هذا بعد تأخيري اليوم إيش صار بلي. إن شاء الله باشر نطبق على العبارة والحمد لله رب العالمين.